أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أيها الكرام الأفاضل، لا زال الحديث متصلا بحول الله تعالى وطوله وقوته وفضله ومدده عن مقاصد الشريعة الإسلامية من تكليف الصيام. وقد أصلنا فيما مضى قضية الإخلاص لله تبارك وتعالى وتجريد النية، ثم تكلمنا عن تجريد المتابعة لنبينا سيد البشرية، ثم أصلنا لأصل من الأصول، ألا وهو أن نجاتك أساسها سلامة قلبك. واليوم نجتهد غاية الاجتهاد أن نتعدى القلب إلى الجوارح حتى نصل إلى شيء من الأصول. هذا الأصل هو الأصل في معاملتك مع الخلق، وإن شئت فقل في معاملتك مع أخص الخلق، إنها أسرتك. أسرتك جنتك ونارك، هذا هو الأصل الذي أرسيناه في مجلسنا هذا، أن أسرتك جنتك ونارك. من مكرمات الأيام المعدودات في شهر الصيام أنها مجال للتغيير والتقويم على مستوى الفرد والأسرة، كشأنها على مستوى الفرد. فإذا كان فرض كل فرد فينا أن يتعاهد نفسه بالمراجعة والتقويم في شهر رمضان، فإن من واجبه أيضا أن يباشر تقويم أهله وأسرته في هذا الشهر الفضيل. إن شياطين الجن رغم تصفيد مردتهم وسلسلتهم في رمضان، يتحالف بقيتهم من غير المردة مع شياطين الإنس لإفساد ذلك الشهر على عباد الله، فهم يتسابقون حتى قبل أن يبدأ الشهر بشهور لكي يملأوا الأيام والليالي الرمضانية بما يمرض القلوب. وقد رأينا هذا وتعاهدناه منذ كنا صغارا، أن شياطين الإنس تعمل ليلا ونهارا طيلة العام لتفسد هذه الليالي على سبيل الخصوص. يعني لا تجد جهودا جبارة تبذل إلا في هذا الوقت، يعني طول السنة ما بيقدموش مسلسلات إلا في رمضان، هذا أمر مقصود. فإن كثيرا من الأنظمة العلمانية يعز عليها أن تفقد شيئا من جندها المبثوث في الناس، لذا يحرصون غاية الحرص على استلاب إيمانهم وخلق حالة من الإزدواجية في الشخص الواحد. تلاقي الإنسان عايش حالة من حالات الإزدواجية. مش هينفع نقول الشيزوفرينيا، لأن الشيزوفرينيا مصطلح مرض نفسي له تعبيراته العلمية، ولكن ممكن نقول إن الإنسان بيعيش حالة من حالات الإزدواجية. الإنسان الواحد، الفرد الواحد، تلاقي مولانا ده اللي بيصلي، وده تعجب له جدا، اللي بيصلي هو مولانا اللي قاعد في البيت لابس شورت، وعشان ما حد قبل ما حد يعترض، لابس شورت وواقف مثلا في البلكونه، واخد بالك انت ازاي؟ زي ما كان محمود سعد بيقول، امتى زمان الاسلام الوسطي الجميل يرجع، الراجل تبقى مراته لابسه حمال وهو لابس فانيلا حمالات وشورت وواقف في البلكونه والناس واقفه تتفرج عليه مثلا. يعني الإنسان ده كان بيصلي في الجامع، دلوقتي انخلع تماما من قضية الإسلام أول ما دخل بيته. زوجته تلاقيها شبه عارية، تلاقي الناس بتصلي وولادهم بيصلوا جنبهم، وأول ما الصلاة تنتهي تلاقي البنت اللي كانت لابسة إسدال فجأة بقت لابسة بنطلون ضيق وخفيف ومش عارف إيه وكلام من ده. ده إيه؟ لا، ده خلق حالة الازدواجية في الشخص الواحد. ان انت لا منك متدين ولا منك فاسد، لا منك عربيد ولا منك دين، هو ده الحالة الرمادية، وهي دي الشخصية التي يريد الساسة العلمانيون أن تكون الشخصية السائدة في مواطنيهم. هم عايزينهم كده دايما علشان يسهل اقتيادهم. تلاقيه مثلا تلاقيه قاعد يقول ده المساجد أغلقت وبتاع مش عارف ايه، فيجي واحد يزنوه يقول له طب انت كنت بتصلي في المساجد، يقول له لا. جميل، كويس ان عنده ديانة، يعني شيء كويس ان هو متألم لان دي بيوت ربنا. طب لو بيوت ربنا فتحت انت ناوي تنتظم في الصلاة؟ لا. يعني خلاص، طب احنا كنا فاهمين انت ما كنتش منتظم في الصلاة، دلوقتي بقى لا برضو. ده ايه؟ ده حالة من حالات الازدواجية. المرأة في هذا البيت صاحب الازدواجية تلاقيها مرأة بتصلي، مش ما بتصليش، انتوا عارفين، وبتقرأ قرآن. وهي دي المرأة برضو اللي فتحة التلفزيون 24 ساعة على ميلو داي وعلى اسمها القنوات الميوزك أو الأغاني إلى غير ذلك. هي دي نفس المرأة، وهي دي اللي بتقول لبنتها قومي صلي يا بنتي وصومي عشان تخش الجنة، وأول ما تيجي تخرج تقول لها أنت لسه صغيرة، أنت لسه صغيرة يا بنتي، واخد بالك، واللي يبان منك زكاة عنك، وهكذا. هي نفس المرأة، أنا بكلمكم بجد، هي نفس المرأة، هي نفس المرأة. تلاقي تاجر، الله أكبر، تلاقي السجادة مفرودة ويقوم يصلي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أول ما يقعد تاني في موقع التجارة ممكن يتعامل بمعاملة محرمة، يحرق، يشتري حاجة مصنوعة أو محرقة، بيع الحرق يعني، يقع في بيعتين في بيعة إلى غير ذلك. وهتلاقيه شوف يلف لك ويدور لك ويقول لك أصلا سمعت الشيخ البحبحوني طلع في التلفزيون أول امبارح وقال يا جو، وتقعد بقى إيه، مش هتخلص منه. قصدي عايز أقول إن هذه الشخصية، ودي أخطر شيء تم صنعه في هذه المرحلة، أن يكون الإنسان بين لا صاحب عقيدة ولا هو واحد فاسد. دي خطيرة جدا يا أخو. مسؤوليتك أيها المسلم أن تقوم بدورك للتصدي لحملات تصدئة الأرواح التي يقوم عليها لصوص مهمتهم سرقة القلوب أيام الطاعة، حتى لا ترق ولا ترقى بتلاوة القرآن أو الصيام، ولا تصبر على ذكر أو طول قيام، ولا ترعوي بحفظ سمع ولا بصر ولا فؤاد في شهر القرآن. اسمع قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لتعلم أن كل منا سيسأل عن سمعه وبصره وفؤاده، سواء عن نفسه أو عن من استرعاه الله تبارك وتعالى. أنت هتسأل عن نفسك وعن من تحتك، زوجتك، أولادك، ستسأل عنهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لقد نادانا الله بنداء الإيمان في رمضان وفي غير رمضان أن احجزوا أهليكم عن الفتن وباعدوا بينهم وبين العذاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيت إلى من ترك أهله في شهر الصيام يضيعونه ويفوتون أيامه ويضحون بلياليه أمام المفسدات، هل وقى أهله النار؟ أرأيت من أهمل طاعتهم فيه كما يهملها في غيره، هل اتقى الله فيهم؟ أيها الأب الكريم، باشر أحوال أسرتك وأولادك في حفظ الصيام، واصحبهم في الذهاب للقيام، وتفقد أحوالهم مع القرآن، وترقى بهم في مراتب الإيمان، وبخاصة الصلاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا الله، الطاهر بن عاشور في هذه الآية يجزم أن قول الله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أن الرزق آت حتما ببركة الأمر بالصلاة. نحن نرزقك، إنه الله الذي يتكلم، نحن نرزقك، نرزقك بمجرد أن تأتي بهذا السبب من أسباب الرزق، وهو الحفاظ على صلاتك وعلى صلاة أولادك وزوجك، مش صلاتك أنت بس. من الكوارث، كنت في مكان فالأب بيقول أنا بتعامل مع بنتي بنظام العرض للفرض. العرض يعني إيه؟ إن أقول لها يا بنتي البسي الحجاب، فتقول له يا بابي أنا شايفة إن الحجاب ده للناس القواعد، الستات الكبيرة يعني، إنما البنت اللي زي دي ربنا سبحانه وتعالى مديها جمال ونضارة علشان تشخلع نفسها، فما ينفعش ان هي تحبس وتحجز هذا الايه، هذا الجمال. يقول لها يا بنتي خلاص ربنا يوفقك. اي أيوة والله، لا انا مش بمزح، ده حقيقه. اللي هو شغال بنظام العرض، انا اقول لها طب يوم القيامه هيتقال لك انت قلت، اه يبقى خلاص بقى، يبقى انا كده خلصت، برئت من ذنبك. لا انت ما برئتش من ذنبها ولا حاجه، لا انت ما برئتش من ذنبها، خلي بالك من المعنى ده كويس جدا جدا. ولهذا أثنى الله تعالى على نبينا، على أبينا إسماعيل إذ كان راعيا لأهله في دينهم قبل دنياه. يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كمل بقى، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه إيه؟ مرضي. خدت بالك، تاخد بالك من المعنى ده كويس. رمضان موسم لإقامة شعائر الله ولزمانه حرمة ضمن حرمات الله، ونحن المسلمين مأمورون بأن نعظم شعائر الله وأن نعظم حرمات الله. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من تعظيم حرمات الله تعالى في هذا الشهر ألا ندخل فيه على أهلينا ما يعكر صفو أيامه ولياليه بصور الفحش والبذاء وأصوات الغنى والخنا، والذي تنسي الناس القرآن في شهر الصيام. اوعى تسيب ولادك وتقول اصل احنا في أوقات حظر والناس مكبوتة، فتقوم يقول لك هولهم شوية. يا عم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده احنا المفروض نسترضي الله، مش نستجلب سخط الله. من تعظيم حرمات الله في هذا الشهر ألا نترك أبناءنا يضيعون فيه الصلوات مع الجماعة. وجات لك فرصة دلوقتي أن أنت تصلي بإيه؟ بزوجتك وأولادك جماعة، صح ولا لا؟ يبقى ما تسيبش الحكاية دي لو سمحت، لأن في هذا إضاعة للنفس وتعريضا لهم إلى سبل الهلاك. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من تعظيم حرمات الشهر مع الأبناء أن نحيي فيهم خلق الحياء، أن نحيي فيهم خلق الحياء، وعلى رأس ذلك الحياء من الله سبحانه وتعالى، فهو لب الصيام وروحه وخلق الصائمين وسمتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا والله نستحيي من الله حق الحياء، فقال إن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. خدت بالك من الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني تحفظ الرأس وما وعى؟ بعض الناس يعتقد أن حفظ الرأس يكون بعدم إدخال المسكرات أو المخدرات على الرأس، اللي هو أن تحفظ هذا العقل مما حرم الله تبارك وتعالى تحريما ظاهرا، وده صح، ولكن في معنى أعمق، أن تحفظ الرأس وما وعى من خواطر الشيطان، أن تحفظ الرأس وما وعى من مواطن الزلل الفكري. إخواننا، المفروض أن أزمة زي أزمة كورونا اللي احنا عايشين فيها دي تكون أعادة تعريف الإنسان بنفسه، صح ولا لا؟ لأن الأزمة دي كشفت عجز الإنسان وضعف الإنسان وفقر الإنسان وذل الإنسان، والإنسان الغربي قبل الإنسان العربي. يعني إيه؟ لأن كان في وثن اسمه الغرب كده، ما تيجي تكلم واحد يقول لك أنتوا أصلا متخلفين، قبلتك دايما الغرب، أهو الغرب أفلس قدامنا ومش عارف يعمل لنفسه حاجة، صح ولا لا؟ حلو، يبقى كورونا دي أعادة تعريف الإنسان بإيه؟ بنفسه. إلا أصحاب العقل العفن، أصحاب العقل العلماني أو الإلحادي. تتلاقي مثلا واحد، لو أنتوا بتاخدوا بالكم يا أخواننا من الحكاية دي، تلاقي مثلا واحد زي خالد منتصر، عارفين خالد منتصر؟ شخص قميء كده بيقول عليه دكتور يعني. خالد ده ما بيرحمش نفسه، يعني ما بيلحقش أي حاجة فيها نوع من أنواع أو ممكن يكون مثلا توظيف لحدث لإساءة للمتدينين، بيقوم داخل فيها على طول. أي حاجة فيها إساءة للدين بشكل مباشر أو للمتدينين بشكل مباشر هو فيه. ليه؟ هو صاحب فكرة، الراجل ده أخواننا صاحب فكرة، هذه الفكرة تقوم على فكرة التمرد على الدين، إزاحة الدين من واقع الحياة، وحبسه في ضمير الفرد كي لا يغادر ضمير الفرد بحال من الأحوال، هو دي فكرته. فتحولت هذه الفكرة إلى عقيدة، تغلغلت بقى في إيه؟ في داخله. فأي حد يجي يكلمه عن الله هو بداخله يعتقد إن ده إنسان درويش متخلف مضحوك عليه، مسلوب الإرادة مسلوب العقل. وصلت؟ فأنت لما تيجي تحفظ الرأس وما وعى النهاردة، أنت محتاج تحفظ الرأس من هذه الإيه؟ من هذه الأفكار، أفكار الإلحاد وأفكار العلمانية، أفكار الرأسمالية، أفكار المادية، أفكار الإباحية، أن تحفظ الرأس وما وعى. كذلك أن تحفظ البطن وما حوى، شهوتي البطن والفرج. محتاج أنت تاخد بالك من المعنى ده، أن أنت محتاج تكسر الشهوتين دول، لازم تكسرهم. العبد السالك المنيب إلى الله لا يستقيم سيره أبدا طالما استسلم لهذه الشهوات، لأنها تتحكم فيه وتصير في داخله بعد فترة آلهة تعبد مع الله. ثم بعد ذلك، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ترك زينة الدنيا دي الزهد، والزهد مش ان انت النهاردة كده كنت بشوف، يعني بقدر الله كنت بشوف حاجة، فلقيت انا طبعا مشترك على كل القنوات اللي بتاعت الكنيسة والعلمانية، يعني متابع الدنيا، بشوف الدنيا من حواليها ماشية ازاي. فكانوا بيحتفلوا من كام يوم كده او من كام اسبوع بواحد يعني عندهم، الراجل ده راهب يعتبر، بيعتبروه ابو الرهبان في مصر. الراجل ده بيقول لك بيلبس الجلابيه ما بيقلعش الا مره في السنه. لا ده انا شفته يعني. ولما يجي ياكل لازم يجيب الاكل يعمله بطريقه معينه، ويدهنه بالزيت، بيدهنه بالبنزين بالسولر، ويسيبه لغايه لما يعفن وياكله معفن. ده بجد مش بهزار. هو يرى ان ده ايه؟ إفناء للذات كي يصل إلى الملكوت. أنتوا أخدتوا بالكم من المعنى؟ الزهد في الإسلام مش كده. الزهد في الإسلام أن يكون قلبك راغبا في الله، زاهدا فيما سواه، وإن ملكت الدنيا بحذافيرها. أخدت بالك؟ فممكن تكون ملك، ممكن تكون شخص غني، ممكن تكون شخص ميسور، ممكن تكون حاجة كبيرة جدا، ورغم كده أنت من أزهد الناس في الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعة؟ من تعظيم حرمات الشهر أن نجتهد أن نعلم أولادنا ألا نحول هذا الشهر إلى شهر استهلاك، بل هو موسم ذكر وصلوات لا موسم غفلة وشهوات، حتى يترسم في مخيلة الأجيال أن شهر رمضان هو شهر عبادة وليس شهر طرف وترفيه. أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأولى الناس أن يعلموا كتاب الله والوحي أسرتك وأولادك وزوجك وذريتك، فاجتهد في عمل برنامج رمضاني منزلي حتى تستطيع تعويد أهلك وأبنائك وبناتك على العوائد الشرعية والحرمات الدينية، حتى يصلوا إلى تعظيم حرمات الله في رمضان وفي غير رمضان. إن هذه المسؤولية ستسأل عنها في قبرك وبين يدي ربك حين يسألك الله سبحانه وتعالى عن أبنائك وعن زوجك. أي انحراف يصل له الأولاد، تصل له الزوجة، وأنت لم تأخذ بأسباب الوقاية، أنت مشارك فيه شرعا. كمان مرة: أي انحراف يصل إليه أبنائك أو تصل إليه زوجك وأنت لم تأخذ بأسباب الوقاية من الأول بقى، فتركت لهم الحبل على الغارب، فلا شك أنك مشارك في هذا الإثم شرعا، لا شك، لأن أنت ما أخذتش بأسباب الوقاية من الأول، وأنت عليك حاجتين: الوقاية والرعاية. أنت عندك قوا أنفسكم وعندك كلكم راع ومسؤول عن رعايته، يبقى أنت عندك إيه؟ أنت مطلوب منك الوقاية ومطلوب منك الرعاية، فإن أخللت بأحدهما صرت عند الله مقصرا. البنات اللي في الشوارع دول المفروض إنهم خرجوا من بيوت، صح ولا لا؟ خرجوا من بيوت أبوها سابها كده، أي حد يبص لها بصة حرام في ميزان سيئاته دايركت على طول على بنك السيئات مباشرة. الأم اللي سابت ابنها يفضل قاعد لغاية الساعة 5 و6 صباحا في الشارع لا أمر ولا نهي، هذه الأم آثمة. سيقول لي أحدهم: ونعمل إيه؟ زي مثلا بيجي يسألني واحد يقول لي: بنتي مش عايزة تلبس الحجاب وما أقدرش أفرض عليها. والله طب وانت ما فرضتش عليها ان هي تقوم الساعة 6 الصبح عشان تجهز نفسها للباص عشان تروح المدرسة، ما بتجيش تفرض عليها برضو؟ ما بتفرضش عليها ان هي الساعة 2:30 تكون مجهزة نفسها عشان المدرسة الفلانية جاية لها، صح ولا لا؟ ما بتفرضش عليها ان هي يوم كذا الساعة كذا ترتب نفسها ان هي تروح النادي عشان التمرين، انت ما بتفرضش عليها؟ انت بتفرض عليها كل حاجة الا الدين، صح ولا لا؟ يقول لك: ما هو الدين ما يتفرضش. طب خلاص ربيه فيها من وهي صغيرة، صح ولا لا؟ نشئها، ابدأ كون ميولها من وهي طفلة صغيرة وهو طفل صغير، عشان لما يكبر يبقى الولد أواب يستجيب سريعا لفطرته اللي انت غرستها فيه من ايه؟ من الصغر. ونختم مجلسنا بان احنا يا اخواننا محتاجين نربي ابناءنا لأجيال غير زماننا. اخواننا احنا الازمان اللي احنا عايشينها ستتطور، فانت لازم تربي ابنك علشان يفهم الاجيال اللي جايه هتمشي ازاي، صح ولا لا؟ لازم. طب انا مش عارف، خد كورسات، اسمع، في سلسله اسمها سلسله محو الاميه التربويه. سلسله ايه؟ محو الاميه التربويه للدكتور محمد اسماعيل. يا ريت حضرتك مشكورا وهي موجوده على اليوتيوب حضرتك تسمعها كده، تبقى قاعد لوحدك بس يبقى قاعد معاك ورقه وقلم وتكتب كده اكبر نسبه ارشادات الشيخ هيقولها لك. طب ابني دلوقتي بقى مراهق، كيف اتعامل معه؟ الشيخ عمل برضو سلسله جميله من محاضرتين اسمها كيف نفهم ابناءنا المراهقين. وصلت؟ اتعلم علشان تعرف تحتوي ابنائك عشان تنقذهم من دركات الشقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يصلح أزواجنا، وأن يحفظ أسرنا. نسأل الله تعالى ألا يمكن أعداء الملة من أسر المسلمين. نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا وأسر المسلمين. خط الممانعة الأخير هو الأسرة، نسأل الله أن يحفظ الأسرة المسلمة وأن ينجيها من مخططات العلمانيين والنصارى واليهود. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.